بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. قلنا بعد أن اخترنا نظرية جديدة في تفسير الأحكام الظاهرية، وقلنا إن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، فحالها حال الحكم المترتب على عنوان الاضطرار والحكم المترتب على عنوان الإكراه أو التقية أو إصلاح ذات البين أو ما شابه من العناوين الثانوية التي بحثت في محلها. فالأحكام الظاهرية أيضا من هذا القبيل، وإن كان يؤدي ذلك إلى رفع اليد عن قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهذا ما بحثناه مفصلا قديما، وأيضا يوجب الاعتراف بشيء خفيف جدا من التصويب، وهذا أيضا بحثناه سابقا. وبالتالي قلنا بأنه في موارد مجيء الحكم ما يسمونه بالحكم الظاهري من الأحكام المستفادة من الأمارات والأصول، الحكم الأولي يزول على مستوى الحكم والخطاب، ولكنه لا يزول على مستوى الملاك، وهذا هو الذي يخفف التصويب، لأن القائلين بالتصويب عادة يقصدون إما القول الأشعري، ما ينسب إلى الأشعري اللي أصلا من الأساس ما عندنا أحكام واقعية، أو القول المعتزلي، ولعلهم يقصدون بأنه بلي الحكم الواقعي مقيد ملاكا وخطابا بعدم مجيء أمارة أو أصلا على خلافه، فإذا جاءت أمارة أو أصلا على خلافه الحكم الواقعي يزول بما فيه الملاك، بينما نحن نقول بأن الحكم الواقعي خطابا يزول جعلا وخطابا، ولكن ملاكه يبقى. فقلنا هذا هم لا ينبغي تسميته بالتصويب، لأنه الملاك يبقى وإن كان الحكم يزول. قلنا بأن الأحكام الظاهرية نحملها على هذا التفسير، وبالتالي أن نتخلص من مشكلات الأحكام الظاهرية التي سببت بحثا طويلا بين الأصحاب حول كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، شبهة وقوع التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، شبهة نقض الغرض، شبهة إيقاع الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة، هذه الشبهات الرئيسية الثلاثة، هل نتخلص منها؟ قلنا قد يأتي المستشكل ويقول بأنه لا، أنتم هم تتخلصون من هذه الشبهات، وذلك لأنه ما دام تعترفون ببقاء ملاك الحكم الواقعي، إذن الحكم الظاهري كيف يجتمع مع ملاك الحكم الواقعي؟ فالحكم الظاهري إذا كان على خلاف الحكم الواقعي فهو على خلاف الملاك الموجود للحكم الواقعي، وإن كان نفس الحكم الواقعي قد سقط على مستوى الجعل والاعتبار والخطاب. وعلى هذا الأساس لابد وأن نضع حلولا لهذه الشبهات الثلاثة، وبما أن هذه الشبهات الثلاثة شرحنا أنها تسري حتى إلى الأحكام الثانوية الخارجة عن نطاق الأحكام الظاهرية، مثل حكم الاضطرار وحكم الإكراه وما شابه، فهناك من نحتاج إلى حل لهذه الشبهات، مو فقط فيما يسمى بالأحكام الظاهرية. ذكرنا ثلاث حلول. الحل الأول يعتمد على فكرة التزاحم الملاكي، بمعنى أن انطباق العنوان الثانوي يوجب تواجد ملاك آخر في متعلق الحكم الواحد إلى جنب الملاك الموجود للحكم الواقعي، فيتراوسان ويكون النتيجة بل هي نتيجة التكاثر بينهما، وعلى طبق هذه النتيجة يأتي الحكم الثانوي. والحل الثاني هذا يجب حل بعد ما نريد ندخل للتفاصيل، لأن هذا البحث أخذناه سابقا بالتفصيل وموجود في هذا الكراس، يحل كل الشبهات الثلاثة. والحل الثاني ما يعتمد على فكرة المانع عن استيفاء الملاك، أن انطباق العنوان الثانوي يمنع عن إمكان استيفاء الملاك، موجود مو موجود ولكنه لا يمكن استيفاؤه بسبب انطباق العنوان الثانوي على متعلق ذلك الحكم. هذا أيضا يحل كل الشبهات الرئيسية الثلاث. والحل الثالث يعتمد على فكرة الاحتياط في مقام التشريع. غاية الأمر أننا قلنا بأنه هنا لابد وأن نقول بأنه في مورد انطباق عنوان ثانوي مثل عنوان الاضطرار، بعض المصاديق ما انطبق عليها عنوان الاضطرار يصير فيه ملاك ثاني، يعني يدخل في الحل الأول التزاحم الملاك، والبعض الآخر ما يصير فيه ملاك ثاني، ورغم ذلك المولى يعمم هذا الحكم الجديد لعدم الإمكان التشخيص بين ما يتواجد فيه ملاك جديد وما لا يتواجد فيه ملاك جديد، كما إذا كان الاضطرار يوجب ملاك إطلاق العنان إلى جنب ملاك وجوب الموجود في الحكم الأولي أو الحرمة الموجودة في الحكم الأولي. الاضطرار يوجب ملاك إطلاق العنان، ولكن لا في كل موارد انطباق الاضطرار، بل في بعضها، والمكلف ما يدري، ما يعرف يشخص، ما يدري يشخص أنه في أي مورد الاضطرار يستوجب ملاك إطلاق العنان وفي أي مورد ما يستوجب ملاك إطلاق العنان. ففي الموارد التي يستوجب ملاك إطلاق العنان يكون الحل بالوجه الأول، بالحل الأول يصير تزاحم ملاكي ويكون حكم الاضطرار لأجل ترجيح هذا الملاك على ذاك الملاك. وفي المورد الذي في الموارد التي الاضطرار لا يوجب ملاكا جديدا كملاك إطلاق العنان، مع ذلك المولى يعمم الحكم احتياطا لأن المكلف ما يقدر يميز، فيعمم حكم الاضطرار على كل الموارد التي انطبق عنوان الاضطرار، سواء كان من القسم الأول الذي يستوجب ملاكا جديدا إلى جنب الملاك الأولي، أو في الموارد التي لا يستوجب ملاكا جديدا كملاك إطلاق العنان، كلها يضمها إلى حكم الاضطرار. هذا على أي أساس؟ هذا على أساس هذا الحل الثالث، وهو ما يسمى بالاحتياط في مقام التشريع، كما شرحنا ذلك في مثال الإنذار. غاية الأمر أنه في مثال الإنذار اللي أستاذنا شرحه في ليلة آية النفل، في مثال الإنذار الحرمة توسعت احتياطا، عفوا الوجوب، الحكم الإلزامي، وجوب الإنذار توسع احتياطا من قبل المولى، والقائم بالاحتياط في الاحتياط في الاحتياط في مقام التشريع، هذا نسميه مو في الاحتياط في مقام الامتثال، القائم بالاحتياط هو المولى بخلاف الاحتياط في مقام الامتثال، القائم بالاحتياط في مقام الانتقال هو القابض. فهنا في مثال الإنذار الحكم الإنزامي توسع لكل إنذار يجب على من تحمل حكما اطلع على الأحكام الشرعية أن ينذر للآخرين الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية، سواء كان يوجب القاطع لسامعه أو لا يوجب القاطع. قال أستاذنا شهيد هناك بأنه لعل ملاكه خاص، ملاك هذا الوجوب لعله خاص بمن كان إنذاره يوجب القاطع للسامعين، ولكن المولى وسع ذلك احتياطا لأن العبد ما يميز أنه متى إنذاره يوجب القاطع للسامع ومتى لا يوجب القاطع للسامع، فالمولى اضطر أن يوسع الحكم ويسمى بالاحتياط في مقام التشريع. فهذا توسع الحكم يكون لأجل الاحتياط في مقام التشريع، وكان هذا توسعا للحكم الإلزامي. وفي مثال الضرار فيما نحن فيه يكون الحكم الترخيصي لأجل إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان ليس دائميا، إذن لما عممه الشارع في كل موارد الإضرار لأجل الاحتياط في مقام التشريع ترجيحا لحفظ ملاك الاحتياط، عفوا لحفظ ملاك إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان. فلأجل حفظ ملاك إطلاق العنان اضطر شارع أن يوسع إطلاق العنان، يوسع الترخيص للموارد التي فيه ملاك إطلاق العنان والموارد التي ليس فيه ملاك إطلاق العنان لأنهما مختلطان. فوسع حكم الاضطرار بالترخيص، الترخيص توسع في شمل كل موارد الاضطرار. والقسم الثاني من هذه الموارد يكون على أساس الاحتياط في مقام التشريع. خل أشير هنا إلى أنه الفرق بين هذه الفكرة، فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وبين الفكرة التي سيأتي شرحها وتفصيلها إن شاء الله، وهي فكرة التزاحم الحفظي لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، الفرق أنه أستاذنا الشهيد في موارد التزاحم الحفظي يدعي أنه الحكم لا يتبدل بحكم جديد، بل يأتي حكم ظاهري إلى جنب ذلك الحكم الواقعي لأجل التزاحم الحفظي. يقول بأنه في موارد ويذكر فكرة التزاحم الحفظي لا في موارد الإضرار والإكراه، في موارد الأحكام الثانوية، بل في موارد الأحكام الظاهرية يذكر، ويقول بأنه الحكم الواقعي بل يتزاحم مع الحكم الظاهري على أساس أن هناك ملاكات إلزامية واقعية وملاكات ترخيصية واقعية، والشك يورث الخلط، المكلف ما يميز أنه في أي موارد في دائرة شكه ملاكه الواقعي ملاك إلزامي، وفي أي موارد في دائرة شكه يكون ملاكه الواقعي ملاك ترخيصي، يعني ملاك إطلاق العنان إذا كان إباحة اقتضائية ملاك إطلاق العنان. وبالتالي المولى لازم يعمم أحدهما ويضحي بالآخر، الأهم منهما يعممه ويضحي بالأقل أهمية في مقام التشريع. هذا فرقه عن الاحتياط في مقام التشريع الذي شرحناه، هو أنه الاحتياط في موارد الاحتياط في مقام التشريع اللي ذكرناه في مثال الإنذار وفي مثال الإضرار، أن الحكم الواقعي يزول يتبدل بحكم جديد وهو حكم الإضرار. حكم الواقعي كانت حرمة مثلا، هذه الحرمة تزول في كل إضرار، لو اضطر إلى أكل الميتة، لو اضطر إلى أكل متنجس، لو اضطر في كل موارد الإضرار مثلا، الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد وهو حكم ثانوي. وفي مثال الإنذار الحكم الواقعي لوجوب الإنذار تعمم، بينما ملاكه ليس فيه إطلاق عنان في بعض الموارد، وفي بعض الموارد أكو إطلاق عنان، في بعض الموارد ما أكو إطلاق عنان، ولكن عمم الإنذار ملاك الإنذار، وجوب الإنذار عممه في مثال الإنذار، وجوب الإنذار عممه. وفي مثال الإضرار بل عمم حكم الترخيص لأجل إطلاق العنان. المهم أنه في ذينك المثالين الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد، بينما في فكرة التزاحم الحفظي أستاذنا الشهيد يقول بأن الحكم الواقعي لا يزول، يبقى ملاك هذا القسم من الأحكام الواقعية على ما هي عليها في موارده، والأحكام الواقعية الأخرى، الطائفة الأخرى من الأحكام الواقعية تبقى على ما كانت عليها من ملاكات، ولكن لأجل الاختلاط ذاك الحكم الأول يبقى في محله وهذا الحكم الآخر يبقى في محله، ولكن عند الاختلاط المولى يرجح هذا على ذاك على أساس التنجيز والتعذير يتبدل الحكم، لا نفس الحكم يتبدل، نفس الحكم ما يتبدل، والمحبوبية هم كل بحسبه، الإرادة من المحبوبية والمبغوضية في كل من من المجموعتين المختلطتين تبقى، إحدى المجموعتين المختلطتين ملاكها وإرادتها من المحبوبية والمبغوضية شكل وما يتبدل بهذا الخلط، والمجموعة الأخرى المختلطة ملاكها وإرادتها من المحبوبية والمبغوضية شكل آخر وما يتبدل، لا ملاكها يتبدل ولا إرادتها تتبدل ولا حكمها، الأحكام الواقعية تبقى على ما هي عليها، ولكن يأتي الحكم الظاهري ويقول بأن هذا أهم عندي من ذاك عند الخلط والاشتباه، فعند الخلط والاشتباه بل هذا أهم من ذاك، فاعملوا بهذا ولو أدى إلى التضحية بذاك، وأن الحكم يزول، لا الحكم يبقى ملاكا وإرادة واعتبارا، ولكن رغم بقائه ملاكا وإرادة واعتبارا مع ذلك الحكم الظاهري يكون كأنه نوع من الإخبار بأرجحية هذا عن ذاك، لأنه أكو تزاحم في حفظ هذه الملاكات، الملاكات اختلطت ولكل من المجموعتين ملاكه وإرادته وحكمه واختلطت المجموعتان، فالمولى يضطر أن يعني يرجح أحدهما على الآخر، فينبه الناس بالحكم الظاهري بسبب الأمارة أو أصلين، ينبه الناس على أنه لأجل هذا الخلط أنتم ما تقدرون تميزون، أنا أقول لكم بأن هذا أرجح من ذاك، هذا اللي يسميه التزاحم الحفظي. في باب التزاحم الحفظي بل ما يتبدل المجموعتان المختلطتان لا ملاكا ولا إرادة ولا خطابا، بينما في بحث الذي احنا بحثنا الآن في بحث الاحتياط في مقام التشريع أحد الحكمين ينتفي يزول، ملاكه يبقى ولكن الحكم يزول، والإرادة هم المفروض تزول، أسمع يعترف أستاذنا أو لا في موارده ما يسميه بالاحتياط في مقام التشريع، هل يعترف أو لا يعترف بأن الإرادة تزول، كما أن الحكم يزول يتبدل بحكم جديد، حكم الحرمة تتبدل بالإباحة عند الاضطرار. إباحة أكل الميتة حرام، ولكنه إذا اضطر إليه يصير مباح، يتبدل الحرمة. فهل أن الإرادة هم تتبدل، يعني المبغوضية تتبدل بالمحبوبية أو تتبدل بالإباحة، يعني يزول هذا حتى وإن لم يتبدل بالمحبوبية بمعنى الوجوب؟ لا، على أقل تقدير أن المبغوضية تزول، لا تبقى المبغوضية. المهم هنا نحن نقول بأنه نطبق فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وأما فكرة التزاحم الحفظي فسنناقشها إن شاء الله في الأبحاث القادمة إن شاء الله. الآن هذه كانت إشارة لتوضيح الفرق بين هاتين الفكرتين. ما يعترف بتبدل الحكم في التزاحم الحفظي، في الاحتياط في مقام التشريع هو ما موضح بأن الحكم، هو الحكم هو يتبدل في مثال الإنذار، هو يتبدل الحكم يتبدل، يبقى الإرادة تتبدل أو لا، المحبوبية هاي المهمة، المحبوبية والمبغوضية يتبدلان أو لا، هذا اللي قلت ما أدري يعترف أو لا يعترف. في مثل الإنذار خب صرح بهذه النتيجة، في مثال الإنذار صرح بدون أن يوضح أن الإرادة تبقى أو لا تبقى. مو هذا مو إمارة أو أصل، حتى يأتي إشكال التصويب، مو مورد الشك. التصويب يأتي في مورد الشك في الحكم الواقعي، في مثل الإنذار هذا يقول مو شك في الحكم الواقع، لأنه لم يشرع إلا حكما واحدا، ماكو حكم شرع وشك فيه ثم في مورد الشك فيه جاءت أمارة أو أصل. فشبهة التصويب تأتي في الأحكام الظاهرية، فيما يسمى بالأحكام الظاهرية، لا في الأحكام الثانوية. بلي تبدل، ليس كل تبدل في الواقع تصويبا، تبدل في الواقع هذا ليس دائما تصويب. التصويب إنما هو فيما إذا كان في مورد الشك والتمسك بإمارة أو أصل، إذا تبدل الحكم الواقعي بحكم مطابق للإمارة أو الأصل، يقال بأنه إذن هذا يؤدي إلى أن هذه الإمارة لا تخطئ، هذا الأصل لا يخطئ، وإنما دائما مصيب. هذا اللي بالنظر فكرة التصويب الذي إما أشعري أو معتزلي. أما في غير موارد الشك لا، فليتبدل الحكم الواقع بحكم جديد. في الأحكام الثانوية كلها الحكم الأولي يتبدل بالحكم الجديد، الأحكام الثانوية خب يعترف بها سيد الشيء، كل العلماء يعترفون بها، في مورد الإكراه، في مورد الاضطرار، في مورد في الكذب عند إصلاح ذات البين، كلهم يعترفون بتبدل الحكم، ولم يقل أحد بأن هذا يسلزم تصويب، هذا مو تصويب. بلي. الآن لابد وأن هم أيضا إشارة هم نمشي أن هذه الحلول الثلاثة التي وضحناها بشأن الأحكام الثانوية، هل تجري بشأن الأحكام التي تسمى بالأحكام الظاهرية التي نحن قلنا بأنها نوع من الأحكام الواقعية الثانوية؟ هل أن نفس هذه الحلول الثلاثة تجري في الأحكام الظاهرية أو لا تجري في الأحكام الظاهرية؟ أقول نعم، نفس هذه الأحكام الحلول الثلاثة تجري، ولكن بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية لا بناء على تفسير الأصحاب، لأن هذه الحلول الثلاثة كلها تؤدي إلى نتيجة بقاء، عفوا تؤدي إلى نتيجة سقوط الحكم الواقعي، وهذا على خلاف رأي الأصحاب الذين يقولون بأن الحكم الظاهري لا يسقط إلى جنب الحكم الظاهري، من يجي الحكم الواقعي لا يسقط. هذه الحلول الثلاثة قابلة للجريان في الأحكام الظاهرية، ولكن بناء على نظريتنا لا بناء على نظرية المشهور في تفسير الأحكام الظاهرية. الحل الأول والثاني واضحات، الحل الثالث شوي بها تغيير لا بد وأن نواضحه. الحل الأول هو دعوى أنه عندما يأتي العنوان الثانوي، هذا العنوان الثانوي يسبب تواجد ملاك في نفس المتعلق مخالفا لملاك الحكم الأولي. نفس الفكرة نجيبها في الأحكام الظاهرية. في الأحكام الظاهرية ما هو العنوان الثانوي بدل عن عنوان الإضطرار أو الإكراه؟ هنا عندنا عنوان ما لا يعلم، عنوان ثانوي، مثل أن الإضطرار عنوان ثانوي يوجب تبدل الحكم، عنوان ما لا يعلم في البراءة، في إصالة البراءة، عنوان ما لا يعلم عنوان ثانوي يوجب تبدل الحكم، أو عنوان ما أخبر به الثقة. طبعا ما أخبر به الثقة من دون حصول اليقين بالصدق ولا حصول اليقين بالكذب، هذا يمكن نبهنا عليه، لأنه إذا حصل اليقين بالصدق فحجية ما له معنى، حجية الإمارة هو هذا القاطع، بعد قاطع بالحكم الواقعي، بعد انكشف هذا الحكم الواقعي، بعد ما حجية للإمارة ما لخبر الثقة ما له معنى. وإذا قطعنا بعدم الصدق ولو اشتباها، مثلا نقول ثقة ما يكذب ولكنه ولو اشتباها خطأ، هذا أيضا ما يمكن التمسك بالإمارة. إذا قطعنا بكذبة تلك الإمارة، بعدم صحة تلك الإمارة، لا يصح، الحجية تزول. فالحكم الظاهري في مورد الإمارة وكذا في مورد الأصل يختص بحال الشك، فالشك جزء من العنوان الثانوي. يعني يقول العنوان الثانوي الذي يسبب تبدل الحكم هو ما أخبر به الثقة وشككنا في صدقه، يعني في صحته، ما أخبر به الثقة وشككنا في صحته، هذا يجب تبدل، هذا هو العنوان الثانوي الذي يجب تبدل الحكم إذا خالف الحكم الواقعي، فيجب تبدل الحكم الواقعي بهذا الحكم الجديد، وإن كان ملاك الحكم الواقعي يبقى حسب نظريتنا. فنقول بأنه متى ما انطبق هذا العنوان الثانوي، عنوان الثانوي بمثل ما لا يعلم أو بمثل ما أخبر به الثقة مع الشك، وبمثل الشك بعد اليقين في باب الاستصحاب، وما أشبه من العناوين التي تؤدي إلى حكم بأمارة أو أصل، عنوان من هذه العناوين متى ما انطبق وكان الحكم الجديد على خلاف الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يزول وإن كان ملاكه يبقى، ولكن الحكم الواقعي يزول. ولكن على أي أساس؟ بالحل الأول نقول على أساس كون هذا العنوان الثانوي يؤدي إلى تواجد ملاك آخر على خلاف ذاك الملاك الواقعي الذي يبقى ولكن حكمه يزول، إلى جنب ذلك الملاك في نفس المتعلقات، حتى يصير من نوع التزاحم الملاكي مو تزاحم الامتثالي، لأن تزاحم الامتثالي هذا الملاك في متعلق وذاك الملاك في متعلق آخر، قدرة المكلف لا يفي بالجامع بينهما مثل الصلاة وإزالة النجاسة، بينما هذا الملاك هذا التزاحم الملاكي في متعلق واحد قد يجتمع ملاكان ويصير تراوس بينهما. فهنا نقول بأنه الحل الأول، نقول بأنه في كل مورد جاءت أمارة أو أصل بسبب انطباق ذاك العنوان الثانوي يسبب، طبعا هذا معقولا ثبوتا، هم أقول لربما إثباتا نتوصل إلى الحل الثاني أو الثالث، ولكن ثبوتا معقول أن يكون ذاك العنوان الثانوي الذي سبب حجية الأمارة أو العنوان الثانوي الذي سبب حجية الأصل أدى إلى تواجد ملاك جديد في نفس المتعلقات الواقعية وسبب تراوس، وبالتالي رجح الشارح رجح هذا على ذاك، فذاك الحكم سقط وهذا الحكم بقي. هذا معقول، وهذا يؤدي هم زوال مشكلة التضاد وهم زوال مشكلة نقض الغرض، وهم مشكلة إلقاء النص في المفسدة. الحل الثاني أيضا قابل للانطباق على الأحكام الظاهرية. الحل الثاني يقول بأنه بل المانع عن إمكان الاستيفاء، من المعقول أن يكون هذا العنوان الثانوي عنوان ما لا يعلم، أو عنوان ما أخبر به الثقة مع الشك في صحته، وعنوان الشك بعد اليقين في باب الاستصحاب. هذه العناوين متى ما انطبق على متعلق حكم من الأحكام الواقعية وكان على خلاف ذلك، على خلاف الحكم الواقعي، فهذا يؤدي إلى عدم التمكن من استيفاء ذلك الملاك الواقعي، وإن كان الملاك الواقعي موجود ولكن لا يمكن استيفاءه، ولهذا يتبدل الحكم بحكم جديد لعدم استيفاء ذلك الملاك الأول. هذا هم أيضا إن حصل يؤدي إلى زوال مشكلة التضاد ومشكلة نقض الغرض ومشكلة إلقاء الناس في التهلكة، في التهلكة في المفسدة. بل فهذا الثاني. الحل الثالث يحتاج إلى توضيح. الحل الثالث هنا نقول بأنه الحكم الواقعي يشك فيه، لأن الشك جزء من العنوان الثانوي في باب الأحكام الظاهرية مثل ما شرحنا. الشك ما لا يعلم فيه شك، خبر الثقة هم شرحنا فيه شك، يعني مجرد ما أخبر به الثقة ما يكفي، لازم ما أخبر به الثقة ولا نعرف أنه صحيح مطابق للواقع أو لا. والشك بعد اليقين هم أيضا فيه شك. كل الأحكام الظاهرية إنما تجري عند الشك في الحكم الواقعي، وعندئذ يعني أن الأحكام الواقعية اختلطت، والأحكام الواقعية هنا نقول بأنه بل الأحكام الواقعية ما ندري أن الأمارة أو الأصل متى يطابق الحكم الواقعي ومتى لا يطابق الحكم الواقعي. فعندئذ المولى يأخذ احتياط في مقام التشريع، هذا الحل الثالث كان احتياط في مقام التشريع. بالاحتياط في مقام التشريع يقول لنا بأنه متى ما أخبر الثقة ابن على مطابقته للواقع، رغم أنك لا تدري هل يطابق الواقع أو لا، فابن على هذا الحكم الذي أخبر به الثقة. ومتى ما حصل عندك ما لا يعلمون، ما لا يعلم، ابن على رفع ابن على الحلية. ومتى ما صار عندك شك بعد اليقين مع باقي أركان الاستصحاب، ابن على ذلك الحكم الذي حكم به الاستصحاب. بعد إهنا ما هنا من يحتاج إلى أن نقول بأنه قسم من تطبيقات هذا الحكم الثانوي فيه ملاك تزاحم ملاكي، والقسم الآخر ما بيتزاحم ملاكي وإنما مجرد تعميم الحكم لأجل الاحتياط في مقام التشريع. هناك بما أنه لم يكن شك في الحكم الذي جاء فيه اضطرار، الحرمة ما دام ماكو اضطرار حرمة موجودة قطعا، وإذا أجل اضطرار زالت الحرمة قطعا، بعد ما عدنا أنه نشك في الحكم، شك في الحكم ماكو في مثال الاضطرار، في مثال الإكراه، في مثال بلي إصلاح ذات البين في الكذب، في تلك الأمثلة ما كان أكو شك في الحكم الأولي، الحكم الأولي مقطوع والحكم الثانوي أيضا مقطوع عند مجيء العنوان الثانوي. ولكن في باب ما يسمى بالأحكام الظاهرية الحكم الواقعي مشكوك، من أدري أن هذه الأمارة أو الأصل يطابق الحكم الواقعي أو لا يطابق. فإذا كان يطابق الحكم الواقعي فالحكم الواقعي لا زال قائما ما ينتفي. وإذا كان مخالف للحكم الواقعي فهذا بليعه في مقابل ذلك الحكم الواقعي. ما ندري أن المولى عند ملاكه الواقعي أو لا، لأنه ما ندري مطابق للحكم الواقعي أو لا، فيعمم الحكم الآخر الذي يستوجبه فيما إذا لا يطابق الحكم الواقعي. إذا لا يطابق الحكم الواقعي فإذا يستوجب حكما جديدا على طبق ما أخبر به الثقة. هنا هذا الحكم الجديد يعممه، هذا الحكم الجديد، لأن ما يندرج أنه متى هذا حكم جديد ومتى ليس حكما جديدا بل هو مطابق للواقع. بعد ما يحتاج أن نقول بأنه في بعض الموارد أكو تزاحم ملاكي، لا، نقول في كل الموارد احتياط في مقام التشريع، في كل موارد قيام خبر الثقة، في كل موارد ما لا يعلم، في كل موارد الشك بعد اليقين، في كل موارده اختلطت الأحكام الواقعية التي هي على طبق ما أخبر ثقة مع ثقة، والأحكام الواقعية التي لم يطابق مع ما أخبر به الثقة، الأحكام الواقعية التي طابقت البراءة الظاهرية، والأحكام الواقعية التي لم تطابق البراءة الظاهرية، وهكذا الأحكام الواقعية التي طابقت الاستصحاب والأحكام الواقعية التي لم تطابق الاستصحاب، اختلطت، والمكلف لا يقدر أن يميز، ما يقدر أن يميز. فالمولى تراوس وقال بأن هذا أولى من ذاك، فعمم الحكم المطابق لما أخبر به الثقة وإن كان لا يطابق الواقع، هذا عممه. ذاك الحكم الآخر الذي لا يطابق الحكم الواقعي عممه وقال بأنه سواء كان خبر الثقة مطابقا للواقع أو لم يطابق الواقع اعمل بخبر الثقة، سواء كان الاستصحاب مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع اعمل بالاستصحاب. بعد هنا من يحتاج إلى أن نقول بأنه في بعض المصادق أكو تزاحم ملاكي وفي بعض المصادق ماكو تزاحم ملاكي، لأنه أصلا هذا الشك جزء من العنوان الثانوي. هنا في باب الاضطرار ما كان الشك جزء من العنوان الثانوي، الاضطرار هو العنوان الثانوي ما في شك، ولكن في الموارد التي تسمى بالأحكام الظاهرية الشك جزء من العنوان الثانوي. بما أن الشك جزء من العنوان الثانوي فبعد كل مصادق ذلك الشك يصير بها التعميم لأجل الاحتياط في مقام التشريع، فيأتي الاحتياط في مقام التشريع بل في كل موارد هذه العناوين الثانوية التي الشك جزء منها. هذا هو فرق تطبيق الحل الثالث على العناوين الثانوية كالإضرار، وبين تطبيق الحل الثالث على الأحكام ما يسمى بالأحكام الظاهرية. فما فيما يسمى بالأحكام الظاهرية تطبيق هذا الثالث أوضح، لأنه بعد ما نحتاج إلى أنه في جزء من عنده نتمسك بالحل الأول، لا كله نستطيع أن نقول كله يكون بهذا الحل الثالث بفكرة تعميم الحكم لأجل الاحتياط في مقام التشريع. هذا معقول ممكن في الأحكام فيما يسمى بالأحكام الظاهرية. وبعد هذا لابد وأن نستعرض، طبعا استعرضنا سابقا أيضا بالإشارة العابرة راح نعبر إلى الوجوه الحل التي ذكرها الأصحاب بناء على تفسيرهم للأحكام الظاهرية. هل يمكن سرايتها إلى نظريتنا في الأحكام الظاهرية أو لا يمكن؟ والحمد لله رب العالمين.